مدما ليمبت ذلا ولا القما ولكن إباء وهديا سما.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. القائد العام للجيش الإيراني يقول إن أعداء الشعب الإيراني يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. والآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن أعداء الشعب الإيراني وخاصة أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها أو إبطاء هذه المسيرة. جاء ذلك لدى تفقد اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الجمعة وحدات سلاح الجو والمضادات الجوية في ميناء بندر عباس جنوب إيران، وتقييمه لاستعداد الطائرات والمسيرات وأجهزة الرادار والمنظومات الدفاعية والصواريخ ومراكز قيادة المراقبة، واطلع على الأعمال التي أنجزها الجيش ونشاط المنتسبين فيه. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة وتعتبر ذلك خطا أحمر لها وستسعى لمنعه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني في إيروان قال حسين أمير عبداللهيان: أننا نعتقد بأن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في أي جزء من المنطقة لن يفيد شعوبها، ونأمل أن تحل القضايا العالقة بالصياغ المتوقعة. كما انتقد وزير الخارجية الإيرانية أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: ثمة فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. قامت قوات حرس الثورة الإسلامية بتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة في غرب محافظة جيلان شمال إيران، وألقت القبض على أعضائها الذين كانوا يريدون استخدام هذه الأسلحة التي كانت تشتمل على أسلحة حربية في أعمال الشغب. الجدير بالذكر أن استخبارات حرس الثورة الإسلامية في جيلان قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف شبكة وإلقاء القبض على 12 شخصا من فريقين كانت مهمتهما إثارة الفوضى في محافظة جيلان. أكد وزير الخارجية التركية أن التهديد ليس السبيل الصحيح لحل مشكلة نقص الطاقة، مطالبا برفع إجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط في العالم. وأشار مولود تشاوشوغلو إلى التهديدات التي تطلقها أمريكا على خلفية قرار أوبك بخفض إنتاج النفط، وقال أن هذا التنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا. ودعا أغلو أمريكا والغرب إلى التعقل، فلا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا عبر إطلاق التهديدات أو مواصلة إجراءات الحظر. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أدى آلاف الفلسطينيين من كافة مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. كما أصيب فلسطينيان بالرصاص المغلف وعشرات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع اليوم خلال قمع جيش الاحتلال فعالية لكسر الحصار على حاجز بيت فوريك بنابلس. ورغم ذلك قام الفلسطينيون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس وعلى مفرق دير شرف ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ أكثر من 10 أيام. وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب 3 آخرون واعتقل رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين. وقد رد مجاهد كتيبة جنين بمهاجمة معسكر سالم للاحتلال وحاجز الجلمة. من جهة أخرى نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في ساحة الجندي المجهول بغزة وقفة دعم وإسناد لأهل القدس المحتلة والضفة الغربية في مواجهة اعتداءات الاحتلال الصهيوني. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
وفاء لدماء الشهداء ونصرة للمسجد الأقصى، تجمع الآلاف من أبناء شمال قطاع غزة في مسيرات غضب جابت شوارع مخيم جباليا بدعوة من حركة حماس التي أكدت على استمرار النضال بكل الوسائل، لا سيما في ظل ذكرى صفقة وفاء الأحرار حيث جددت وعدها بتحرير الأسرى.
ونحن أعددنا لكم فوق الأرض وتحت الأرض أيدينا على الزناد والغرفة المشتركة تنتظر الإشارة.
هي رسالة النصرة للمسجد الأقصى والتأكيد بأن خيار البندقية اليوم هو خيار الشعب بأكمله، والتأييد لعنفوان رجال الضفة الغربية والقدس الذين يثخنون في العدو الصهيوني ويؤكدون بأن المساس بالمسجد الأقصى إنما هو لعب بالنار.
أبو رعد خازم وعدي التميمي والنابلسي واشتيا وغيرهم أسماء رسخت دماؤهم وحدة فلسطينية يرجو الفلسطينيون أن تترجم سياسيا في وقت قريب.
رسالتنا أننا موحدون من رفح حتى المثلث والجليل، شعب فلسطيني واحد يلتف بشبابه ورجاله ونسائه وأطفاله حول المقاومة الفلسطينية المشروعة في وجه الاحتلال.
الأقصى إنا وإحنا كشعب فلسطيني رح نعمل على تحرير الأقصى.
لعدي وللشهداء هتفت نساء غزة وأطفالها، ودق الكل هنا ناقوس الخطر على الضمائر التي غفت عن القدس تصحو من غفوتها.
ما أن يهدأ الرصاص حتى يزغرد من جديد في ثورة سلكت طريقا ملتهبا من غزة إلى القدس مرورا بالضفة المحتلة، فالأرض الفلسطينية ما تزال حبلى بأمثال هؤلاء.
يمنيا، حيث أفادت مصادر يمنية عن حدوث انفجارات في ميناء الضبة شرق المكلة في محافظة حضرموت شرق اليمن بالتزامن مع وصول سفينة أجنبية لشحن النفط اليمني عبر الميناء. يأتي ذلك عقب أيام على طلب الجيش اليمني مطلع 21 أكتوبر الجاري من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من قوى التحالف إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير التي يتم من خلالها سرقة الموارد النفطية اليمنية من جهة، فضلا عن سرقة إيرادات النفط والغاز اليمني بدل توجيه هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. بحث وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا. أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسي وقالت أن الوزيرين سيرجي شويغو ولويد أوستون ناقشا خلال اتصال هاتفي قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وإلى باكستان، حيث أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم منع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من الترشح لأي منصب سياسي أو تولي أي منصب عام. وكرد على قرار اللجنة توعد محامي خان بالطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة العليا بإسلام آباد. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يقول أن أعداء الشعب الإيراني يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. العدل المنتظر يقدم إليكم بعد هذا اللقاء، وعند 7:45 تستمعون إلى أثير الحكاية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي آل طهران على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 1 ساعة كاملة، ومن بعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليها عند 11:29، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:57، وعند 1:05 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، أينما كنتم أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، طابت أوقاتكم. ها نحن معكم في برنامج العدل المنتظر. في مواضيعه المهدوية المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتثقف بالثقافة المهدوية الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السائرين ومن الثابتين على ولاية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم والعزيز ضيف البرنامج سماحة الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة معنا وهذه المواضيع المهمة سماحة الشيخ حول المغرب العربي في عصر الظهور. اسمح لي أقف عند فاصل قصير ثم نرجع إن شاء الله معكم ونبدأ الحوار المهدوي والثقافة المهدوية وما يرتبط بالدول في عصر ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير، سوف نعود إليكم ونبدأ برنامج العدل المنتظر. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم ونبدأ معكم الحوار المهدوي في برنامج العدل المنتظر، وموضوع هذه الحلقة المغرب العربي في عصر الظهور. سماحة الشيخ سليم المولوي معنا. سماحة الشيخ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
حول المغرب العربي في عصر الظهور، في بعض الروايات مما يرتبط بالبربر، من هم البربر؟ ما علاقتهم بالمغرب العربي أساسا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واقعا أنه هذه القبائل، قبائل البربر، هي تسكن شمال أفريقيا ودول المغرب العربي، ويصطلح عليها في الوقت الحاضر باسم الأمازيغ. وهؤلاء ما زال الكثير منهم موجود ويحتفظون بلغتهم ويحتفظون بتقاليدهم، وأنهم الكثير من مواطني هذه الدول هم بالحقيقة ترجع أصولهم إلى تلك القبائل، قبائل البربر طبعا. وليس من الغريب، لكنه إذا رجعنا إلى تاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخاصة عند الرواية التي وردت في الإرشاد عن الشيخ المفيد في الجزء الثاني الصفحة 215، يتطرق إلى مسألة البربر بأنها في الرواية أنه حميدة أو حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام والدة الإمام الكاظم، هي كانت من هؤلاء، من تلك الأقوام، فتنسب إليهم. وقال والتي ولد الإمام الكاظم في منطقة الأبواء في سنة 28 ومائة، قال كان مولده الكاظم عليه السلام بالأبواء سنة 28 ومائة، وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية. إذن أم الكاظم أيضا كانت من هذه القبائل. وطبعا البربار هم يشكلون تقريبا 75% من سكان المغرب والجزائر وليبيا، نعم، وهم الذين الآن يشكلون أغلب تلك البلاد العربية.
جيد جدا، ممتاز. إذن هؤلاء هم البربر، وكما تحدثتم ورد في الروايات. جيد جدا. أكو حركة في المغرب العربي في عصر الظهور، لو أردنا أن نتحدث حول هذه الحركة ومن هو قائد الحركة المغربية في عصر الظهور؟
واقعا أنه الحديث عن حركة المغرب وكيف بدأت وكيف انتهت، الروايات حدثتنا بشكل مفصل ابتداء من أول يوم، وذلك لارتباط المغرب العربي وكما بينا في الحلقة السابقة،
نعم،
بارتباطهم بالثقافة الأموية، وتقريبا أنهم قد تشبعوا بهذه الثقافة لدرجة هروبهم من بغداد على يد أبي العباس السفاح وأبي مسلم الخراساني، وقاما هذان العباسيان أبو جعفر المنصور وأبو العباس السفاح بمطاردتهم إلى أن ذهبوا إلى المغرب، ومن المغرب أرادوا أن يبقوا بالمغرب، لكن أنه عدوهم اللدود الفرس الذين هم قاموا بالثورة العباسية وسلموها إلى العباسيين، أقصد أبي مسلم الخراساني، واستقروا في المغرب، ثم استطاعوا أن يهربوا إلى بلاد الأندلس ويشكلون إلى إسبانيا ويشكلون الدولة الإسلامية على يد صقر قريش، لكنهم بين فترة وفترة تشبعهم كانوا يهجمون على بلاد المغرب، يعني على المغرب في تلك الفترة، لأنه الدولة العباسية كانت لا تستطيع في أوج بدايتها، فلا تستطيع من هؤلاء، فكانوا يغيرون عليهم من الأندلس، فما بأيديهم إلا أن يضعوا الفرس باعتبارهم القيادة التي شكلت الدولة العباسية أن يضعوهم في المغرب، فكان عدوهم اللدود ماذا؟ أنه الفرس. ارتباط الفرس باعتبار أنه الدولة العباسية أقامت بمبدأ يالي ثارات الحسين، يعني أسست الدولة العباسية على أساس ماذا؟ على أساس تسليمها لأهل البيت.
أحسنتم.
لكن أنه هؤلاء الذين تسلطوا بعد ذلك تنكروا لهذا المبدأ وقاموا بقتل أبي مسلم الخراساني وصاحبه والانفراد بالسلطة.
أحسن.
فبعد هذا الأمر
سمحت الشيخ عفوا إذا تسمح لي أقف عند فاصل،
نعم،
ونكمل الحوار معكم في قضية الحركة المغربية وقائد الحركة المغربية في عصر الظهور، وهذه المقدمة الجميلة فيما يرتبط في قائد الحركة المغربية في عصر الظهور. أحبتنا مستمعينا الأكارم، ابقوا معنا، نعود إن شاء الله إليكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل.
المهدي فجر للثورات.
قبل الفاصل توقفنا عند هذا السؤال مع سماحة الشيخ المولوي ضيف البرنامج، من هو قائد الحركة المغربية في عصر الظهور؟ نكمل الحوار.
نعم، فلذلك أنه وضعوا الفورس بارتباطهم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فاستمر العداء هكذا. فلذلك في عصر الظهور الروايات اللي وردت عن هؤلاء الذين تعشعشت في أفكارهم الثقافة الأموية، لدينا هنا مثلا الروايات الواردة بهذا الموضوع، حدثنا نعيم وحدثنا عبد الله ابن مروان عن أرطأة عن تبيع عن كعب قال إذا دارت رحى بني العباس وربط أصحاب الرايات السود خيولهم.
نعم،
طبعا الرايات السود يقصد بهم خراسان. نعم، يزينون الشام ويهلك الله لهم الأصعب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم حتى لا يبقى أموي واحد منهم إلا هارب ومختفي ويسقط السعفتان، يعني يقصد بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق.
نعم،
يعني هذه المجموعة هي التي سوف تتسلط على منبر الشام.
نعم،
على منبر دمشق، ويخرج البربر إلى سرة أو إلى سدة الشام، فهو علامة خروج المهدي عليه السلام. هذه الرواية في الملاحم والفتن في الصفحة 124.
جيد.
الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا جاء واختلف الرمحان بالشام لن تنجلي إلا عن آية من آيات الله، قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المخلوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية وماذا في من دمشق، قال لها حرست. إذن عندما كان ذلك قال وانظروا خسف القرية والذي هو في دمشق، ويبدأ من منطقة يقال لها حرست، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس.
نعم،
حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانظروا خروج المهدي. وهذه الرواية في الغيبة للنعماني في صفحة 317.
جيد.
ولدينا في يقول وإقبال رايات سود، يقصد خراسانية، من قبل خراسان، وخروج اليماني وظهور المغربي بمصر وتملكه للشامات. إذن يبدو لنا بشكل واضح أن هنالك ثلاث رايات سوف تظهر في عصر الظهور، واحدة منها هي رايات المغرب العربي، رايات البربر الذين هم سوف يكون لهم شأن مع السفياني.
جيد. الظاهر حسب هذه الروايات سماحة الشيخ وما تتفضلون به أنه أكو علاقة بالسفياني بين قائد الحركة المغربية وهذه الحركات المغربية التي تكون في أباني عصر الظهور وحركتهم، علاقتها بالسفياني ما هي؟ يعني شنو العلاقة الوثيقة اللي بينها وبين السفيان؟
جيد، أحسنت. العلاقة المرتبطة بين قائد الفرقة المغرب العربي وبين السفياني باعتبار أنه هذا في بداية الأمر يكون تحت إمرة السفياني، لكنه بعد ذلك من خلال الروايات الواردة لدينا يصبح في أوج القوة التي تصبح مسيطرة على الجزيرة وعلى الشام وعلى العراق. فبدل الفرقة تصبح لديه 3 فرق، فيغار ويصاب بالغرور فيخرج عن ولاية وسلطة السفياني. لذلك السفياني يحاربه، فتلك الفرق تتخاذل وتتقسم وكما في الروايات.
يعني في بداية الأمر هناك كان علاقة وثيقة
تحت
ومشاركة وتحت الإمرة، لكن ينفصل في نهاية الأمر، ينفصل قائد الحركة المغربية وهذه الحركة عن السفياني مما يصيبه من غرور بنفسه. هذا ما تفضلتم به. جيد جدا، اسمح لي أقف عند فاصل أيضا وأعود لكي نكمل الحوار إن شاء الله.
أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟
نعود لكي نستمع لضيفنا الكريم ومعلومات أخرى حول المغرب العربي في عصر الظهور. حياكم الله سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
إذن فالألوية تتحرك من المغرب العربي،
نعم،
في المحرم، في شهر محرم،
نعم،
باتجاه الإسكندرية في مصر. قائدهم رجل أعرج من كندة، كنيته أبو عبد الرحمن، وربما يكون من برق. يقاتلون الروم الذين هم بنو الأصفر،
نعم،
التي نزلت بالإسكندرية، وينتصر عليهم بل ويجليهم، ثم يستمرون شرقا ويستولي على حكم مصر. وتقول الروايات: وويل لمصر وما يحل بها منهم. ويقولون أنهم سوف يصل إلى الأردن ويستولي على الأردن، ويستمرون شمالا وسيؤولون على دمشق ويستولون عليها. هنا فتقع الرجفة من شدة القتل وسفك الدماء، وينقعر غرب مسجد دمشق، ثم يدخلون حمص، ثم يتوجهون إلى فامية، ثم تجتمع أهل المشرق وأهل الشام.
جيد.
وكل المغرب، ويكون ساحة الحرب هي الشام.
ساحة الحرب الشام.
الشام تكون هي موقع ومركز الحرب.
نعم.
وبعد الانتصارات ماذا يصيبه؟ الغرور، فيقاتلهم السفياني ويموت قائدهم.
إذن قتال
أبو عبد الرحمن
السفياني يقاتل هذه الحركة المغربية بعد إصابة صاحب الحركة والحركة بالغرور.
فلذلك عندما يقاتله ذلك القائد يقاتل بشدة هو وجماعته،
نعم،
إلى أن يقتل على يد السفياني، فيتفرقون ثلاث فرق المغاربة،
نعم،
واحدة تعود إلى المغرب والثانية تترك الحرب وتذهب إلى مكة،
نعم،
وتذهب إلى الحجاز للحج، والأخرى تستسلم إلى السفياني. وهنالك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة، فإن ظهر أهل المغرب على مصر فبطن الأرض يومئذ خير لأهل الشام من شدة القات، يتبنون الموت في تلك الساعة.
جيد، مستمعينا الأكارم، بعد هذا الحديث حول الحركة المغربية ونتيجة هذه الحركة المغربية وهذه الحرب التي تقام أيضا في الشام، السفياني يقتل قائد الحركة المغربية، كل هذه معلومات في عصر الظهور. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل.
معشوقي إمام زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي، دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام، دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام، سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد، سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد، سلام يا مهدي.
تحية مهدوية إليكم مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة ظهران، هذا هو برنامج العدل المنتظر، ما زلنا معكم في موضوع هذه الحلقة: المغرب العربي في عصر الظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإطلاع وللثقافة المهدوية، وأن نكون من السائرين على نهج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم الثقافة المهدوية والتسلح بالمعلومات المهمة بما يرتبط بعلائم الظهور، بما يرتبط بالمنظومة المهدوية لو صح التعبير، بكل شيء يرتبط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أصبح شيء مهم. نعم أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، معي ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا وإياكم في الروايات التي ترتبط بالمغرب العربي في عصر الظهور، تفضل.
لدينا أيضا ما يؤيد هذا القول في حركة هذا الرجل الذي يقود الحركة المغربية، رواية في عن ابن حماد في الفتن في صفحة 73 يقول: يجيء البربر،
نعم،
حتى ينزلوا بين فلسطين والأردن،
نعم،
فتسير إليهم جموع المشرق، يعني أعدائهم الأصليون المشرق وهم الخراسانيون واليمانيون، نعم، فتسير إليهم جموع المشرق والشام حتى ينزلوا بالجابية،
نعم،
ويخرج رجل من ولد صخر في ضعف، فيلقى جيوش المغرب على ثنية نيسان وهو فيردعهم عنها، ثم يلقاهم من الغد فيردعهم عنها، إلى أن يقول نعم بوجه جند من أهل المغرب إلى من بأقرانه من جنود المشرق، فيأتون بسبيهم، فإنه لعلى ذلك إذ يأتيه خبر ظهور المهدي بمكة، فينقطع إليه من الكوفة بعثا بخسف به، ويكون بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفسطاط يعني في مصر 7 أيام، ثم يلتقون بالعريش فتكون الدبرة على أهل المشرق، يهربون على أيدي أهل خراسان. ولدينا أيضا علامة المهدي: إذا انساب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعد ضعف فيقلع بعد بسنتين من بيعته ويخسف بغرب مسجد دمشق، وخروج 3 نفر بالشام، وخروج أهل المغرب إلى مصر، وتلك إمارة السفياني.
أحسنتم.
إذن يتبين لدينا بهذا الأمر الخلاصة أن هؤلاء سوف ينقطع به الأمر على يد الخراسانيين،
على يد الخراسانيين
بعد ماذا؟ بعد هروبهم هم والسفياني، هم يسقطون تحت يد السفياني، وبعد ذلك سوف يكون سقوطهم على يد الخراسانيين.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أيضا للقاء بكم في الحلقات القادمة لكي نتحدث أكثر حول باقي الدول العربية في عصر الظهور إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، كنتم مع برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران. مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة أقول إن من الأمور التي تقوي مشاعرنا اتجاه المولى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو أن نتذكر أثر الوجود المبارك للمولى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في عالم التكوين. إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الأرض طوعا لوصي سليمان، فكيف لا يجعل هذه الأرض طوعا لوصي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة صلوات الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القرب من المولى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا لنرى وجهه المبارك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. اخترنا لكم لهذه الحلقة قصة من حياة الملك ناصر الدين شاه، رابع ملوك السلالة القاجارية، والذي حكم إيران منذ عام 1846 حتى عام 1896 ميلادي. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. بؤس ملك. كان يا مكان في زمن ليس بعيد عن هذا الزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة الملك ناصر الدين شاه القاجار لما كان خارجا إلى رحلة صيد شمال العاصمة طهران في منطقة تدعى تجريش. هناك وعندما كان يسدد فوهة بندقيته نحو شجرة توت حط عليها صيده، أحس بإحساس تفجر له قلبه، وكأن رصاصة أطلقت من تلك الشجرة نحو صدره فأصابت قلبه. رفع الملك يده مناديا بمن كان معه: لا تطلق النار! أخذ الملك ناظورا وراح ينظر نحو الشجرة. نعم، إنها رصاصة الحب قد أصابت قلب الملك، أطلقتها بنت قروية من عينيها السوداوين كانت تتأرجح تحت أرجوحة معلقة بغصن شجرة. تقدم الملك راكبا فرسه نحو البنت التي كانت تتأرجح مطلقة صوتها الذي كان لا يقل جمالا عن جمال وجهها، لتزيد من قوة سلسلة الحب التي أسرت بها الملك بعقله وقلبه وكل مشاعره. ذهلت الفتاة من رؤية ناصر الدين شاه وهو راكب فرسه وبيده بندقيته، فراحت تدخل خصلات شعرها تحت وشاح رأسها وتحكم شده، ولأنها لم تعرف الذي يتقدم نحوها رفع صوتها بوجهه غاضبة: يا للرجولة والشهامة، وأنت تدخل ببندقيتك ملكا شخصيا ليس فيه إلا امرأة. رمى ناصر الدين شاه بندقيته ثم رفع يده نحوها مرفوقتين ببعضهما قائلا: أعتذر لك سيدتي، وها أنا أرفع يدي نحوك لأكون أسيرك الذي تقتادينه حيثما تشائين. شعرت البنت أن الذي أمامها لا يبدو على ما يرام، فتوجهت نحو فرسها لتبتعد. ناداها نصر الدين شاه: أريد أن أخطبك من أهلك على سنة الله ورسوله. التفتت الفتاة نحوه بازدراء ملحوظ فقالت له: أنا لا أقترن إلا بالملوك. ثم ضربت بكعب قدميها تحت فرسها لتبتعد عن الملك غير آبهة به. كلامها وأنفتها زادا من حبها في قلب ناصر الدين شاه، فابتسم ثم اتخذ قراره النهائي. وصل الموكب الملكي حاملا أبهى الهدايا إلى قرية كوفسار الواقعة في منطقة تجريش شمال العاصمة طهران. لم يصدق الأهالي ولا حتى أهل دار سهيلة التجريشية أن هذا الموكب جاء يطلب يد بنتهم لملك البلاد. عمت الفرحة القرية النائية، وكانت سهيلة تراقب ما حولها مندهشة، لا تدري هل هذا الذي يلم بها وبأهلها وقريتها أهو حلم أم كابوس. لكنها أيقنت أنه كابوس لما رأت أن أباها بدا مجبرا على القبول بالعريس الملك، فقررت أن تكون زوجة للملك لتدفع الحيف عن أهل قريتها وترفع من مقام عائلتها، كي لا تكره بعد اليوم على القبول بما لا ترغب، وأن تكون أما لملك المستقبل لترفع الظلم عن كل شعبها. بهذه النية دخلت سهيلة بيت حريم ناصر الدين شاه، لكن قصر الملك لم يستقبل سهيلة التجريشية استقبال الأميرات، لأن ناصر الدين شاه اختار زوجته هذه خارج العرف الدارج في البلاط القاجاري، وأثار غضب أمه ملك جهان عليه لأنه اختار زوجته الجديدة من دون علمها، وقرر طلاق إحدى زوجاته الأربع المنحدرات من سلالة القاجار لتحل مكانها سهيلة التجريشية بنت السلالة القروية والوضيعة النسب حسب المعايير الملكية. دخلت سهيلة غرفة الملك وجدته يضع اللمسات الأخيرة على لوحة رسم عليها لقاؤه الأول بها. بنت قروية فائقة الجمال تجلس على أرجوحة معلقة بغصن شجرة. قال الملك: اسمك لا يناسب عينيك اللتين أسرتا ملكا وصيرته عبدا لقلبه، أسميتك جيران، فما تقولين؟ حدق السهيلة في عيني ناصر الدين شاه، فوجدت فيه المطية المثلى لتحقيق أحلامها التي دخلت من أجلها بلاط القاجار، فقالت: رضيت بكل ما يرضاه الملك، وأنا من اليوم زوجته التي لن يسكن قلبها حب غير حبه. وبعد عام الاقتران أنجبت جيران للملك ناصر الدين شاه القاجاري ولدا. فرح الملك بولده هذا جدا، وأطلق عليه اسم محمد ميرزا، اسم الملك الأول والمؤسس للسلالة الحاكمة، في إشارة منه إلى أنه سيوليه منصب ولاية العهد. وهذا ما أغضب أم الملك وزوجاته جميعا. قارت ملك جهان أم الملك ناصر الدين شاه أن تجمع كبار وشيوخ سلالة القاجار بابنها الملك لينصحوه ويذكروه بقواعد وقوانين سلالة الحاكمة كي لا يسند ولاية العهد لابن بنت قروية جاءت حسب قوانين البلاط من طبقة دانية. لكن ناصر الدين شاه خرج في يوم الاجتماع مع زوجته جيران في رحلة أنس ثنائية غير مكترث بشيوخ وكبار عشيرة القاجار. وفي القصر وعند غياب الملك وزوجته المفضلة على كل الحرم سرا حدثت ضجة وعراك وشجار بين الخدم والحشم والندمات والأنيسات في بيت زوجات الملك حرم سرا، مما شغل الخادم الخاص والنديمة والمرضعة الخاصة بطفل الملك وجيران خاتون. ولما انتهت الأزمة وانفض الجمع المتخاصم عن بعضه البعض، انتبه الخادم الخاص إلى النديمة والمرضعة أنهما تركا الطفل محمد ميرزا وحيدا في غرفته. هرع الثلاثة إلى غرفة الطفل فوجدوه سالما فاستقر بالهم. لكن هذا لم يدم طويلا، فبعد ساعة استاءت حالة الطفل، ولما أحضروا له الطبيب الخاص وجده ميتا. وبعيدا عن الأسماع وبصوت خافت سألت أم الملك عن رأي الطبيب في سبب موت حفيدها الذي لم تحبه أبدا، فقال: لا أدري ماذا أقول يا سيدتي، أظن أن الطفل. نظر إلى أطرافه ثم أخفض صوته أكثر: أظن أن الطفل قد مات مسموما. حدقت ملك جهان أم الملك في عيني الطبيب بنظرة حادة ثم قالت: لو علم غيري بهذا فسأقطع لسانك. بعد طفل محمد ميرزا أنجبت جيران لناصر الدين شاه ثلاثة أولاد آخرين، كلهم ماتوا بالسم دون أن يثبت ذلك لأحد إلا بعد سنين طويلة. ذكر المؤرخون أن جيران ماتت كمدا وهما على أولادها بعد أن فقدت طفلها الرابع، فدفنت في مرقد عبد العظيم الحسني عليه السلام. وبعد سنوات ولما اغتيل ناصر الدين شاه هناك أوصى بأن يدفن إلى جانب زوجته جيران، حبه الوحيد من بين كل النساء اللواتي كن حوله في حرم سرا. نعم أيها الكرام، كم من ملك ظنناه سعيدا لكنه لم يعش السعادة حتى مع زوجة يختارها هو لنفسه. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين.